إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 99 بعد 100 من سورة آل عمران، وهذه الآية هي الآية يعني قبل الأخيرة من آيات هذه السورة الكريمة. بقي لنا آيتان ونختم بهما سورة آل عمران. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهاتان الآيتان الكريمتان هما الآيتان الأخيرتان من سورة آل عمران. وقد مر بنا من قبل أن هذه السورة الكريمة لها فضائل عظيمة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، يعني كأنهما سحابتان أو فرقان من طير صواف، يعني سربان من الطيور الصواف، يعني ناشرات أجنحتها، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة يعني تشفعان له عند الله سبحانه وتعالى، تشفعان له عند الله عز وجل. ثم بينا أن هذه السورة الكريمة سورة آل عمران يعني فيها يعني موضوعان رئيسيان نزلت بشأنهما هذه السورة الكريمة. فقسم يعني من آيات السورة الكريمة في شأن وفد نجران، الوفد من النصارى، نصارى نجران في جنوب الجزيرة العربية، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام. ولهذا يعني كان قسم من السورة الكريمة في الرد على النصارى ودعوة النصارى للإسلام وبيان معتقد المسلمين في عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام. القسم الآخر من آيات السورة الكريمة يتعلق بغزوة أحد، نزل في شأن غزوة أحد، وبين الله سبحانه وتعالى ما كان في هذه الغزوة الكريمة من الدروس والعبر. فهاتان الآيتان الأخيرتان من آيات السورة الكريمة قال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه. يخبر الله تعالى عن طائفة من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة. وطبعا مقتضى قوله سبحانه وتعالى وما أنزل إليكم أن هؤلاء المعنيين بهذه الآيات الكريمة هم الذين أسلموا من أهل الكتاب، يعني هم من أهل الكتاب في الأصل إلا أنهم أسلموا واتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى وصفهم بأنهم يؤمنون بالله وما أنزل إليكم. لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم يعني يؤمن بالقرآن الكريم الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأي كتابي آمن بالقرآن الكريم واتبع ما فيه فإنه بالتالي يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن أن الله تعالى واحد لا شريك له، ويؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله، إلى غير ذلك مما جاء في القرآن الكريم. ومن آمن بكل هذا فهو مسلم. فإذا المقصود بالثناء من الله سبحانه وتعالى على هذه الطائفة من أهل الكتاب يعني على الذين أسلموا من أهل الكتاب، فهم يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة، يعني قبل إسلامهم كانوا مؤمنين بما أنزل الله تعالى من قبل من التوراة والإنجيل، ثم لما أسلموا آمنوا بالقرآن الكريم وآمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما كانوا قد آمنوا من قبل بالرسل السابقين. ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله خاشعين لله. ما معنى خاشعين لله؟ أي مطيعون لله سبحانه وتعالى، خاضعون له، متذللون بين يديه، خاشعين لله. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ويعني قد مر بنا من قبل أن الحسن البصري رحمه الله قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها. فأي إنسان يعني يفرط في الإيمان مقابل عوض دنيوي، أيا كان هذا العوض، مقابل منصب أو مقابل ملك أو مقابل مال أو مقابل يعني أي شيء من حطام الدنيا، فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أعرض عن آيات الله سبحانه وتعالى ورضي بها ثمنا قليلا. الثمن القليل هو الدنيا بحذافيرها، هي ثمن قليل بالنسبة للآخرة ولما أعد الله سبحانه وتعالى في الجنة من النعيم المقيم، أن الدنيا فانية وليس فيها نعيم كامل، يعني أي نعيم من نعيم الدنيا لابد أن تشوبه منغصات وتشوبه آفات يعني تنغصه، بالإضافة إلى ما هو معلوم من نهاية الدنيا وهي الفناء، فهذا في حد ذاته يعني ينقص نعيمها، لأن نعيمها إلى زوال وإلى فناء، إما أن يزول هو عن الإنسان وإما أن يزول الإنسان عنه، فلهذا فإن الدنيا ثمن قليل. فبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الممدوحين بهذه الآيات الكريمة هم الذين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني لا يتركون اتباع القرآن الكريم ولا يتركون يعني الحق مقابل أي عوض دنيوي. قال وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا يهودا أو نصارى، يعني سواء كانوا يهودا أو كانوا نصارى، إذا هم يعني لم يكتموا ما بأيديهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أمته وآمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، فهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب. وقد قال الله تعالى في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ففي هذه الآية امتدح الله سبحانه وتعالى أيضا الذين آمنوا من أهل الكتاب، امتدح الله تعالى الذين آمنوا من أهل الكتاب، فامتدحهم الله تعالى بأنهم به يؤمنون، يعني بالقرآن الكريم يؤمنون وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون، وإذا يتلى عليهم أي وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني قالوا أنهم قبل أن يسمعوا بالقرآن الكريم وقبل أن ينزل عليهم القرآن الكريم كانوا مسلمين، كانوا مؤمنين بالله تعالى وحده، عابدين له، مؤمنين برسله، فلما سمعوا بالقرآن الكريم اتبعوه وصدقوا. قال سبحانه: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يعني يضاعف لهم أجرهم، الذين أسلموا من أهل الكتاب يضاعف لهم أجرهم، وكل عمل صالح عملوه يضاعف الله سبحانه وتعالى لهم الأجر. وقال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فمن معاني الآية الكريمة أن الذين أنزل الله تعالى عليهم التوراة والإنجيل فلم يحرفوها ولم يبدلوها، فهؤلاء يعني يؤمنون بالقرآن الكريم إذا أنزل عليهم، لأنهم يعلمون من خلال التوراة والإنجيل يعني قبل التحريف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، إلى غير ذلك يعني من الآيات الكريمة التي فيها الثناء على من أسلم من أهل الكتاب. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا، كما وجد في عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا 10 أنفس. الذين أسلموا من اليهود واتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغوا 10 أنفس. وأما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق. نصارى أمم كثيرة منهم آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه وانقادوا للحق. قال: كما قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال: وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة مريم بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة بكى وبكوا معه حتى أخضلوا لحاه، يعني حتى بلوا لحاه. يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما هاجر إلى الحبشة وكان المؤمنون يعني مستضعفين بمكة ودخل على النجاشي، وحصلت يعني القصة المعروفة أن مشركي قريش أرسلوا في إثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة، فقريش أرسلت في إثرهم عمرو بن العاص وكان في ذلك الوقت يعني مشركا، وأرسلوا معه رجلا آخر، ويعني قالوا إن أعجب شيء يعني ينقل إلى أهل الحبشة من مكة هو الجلود، الجلود المذبوخة، يعني كان أهل مكة يعني المتميزين في هذه الجلود وكانت مرغوبة يعني في الحبشة، فحملوا إليه يعني جلودا كثيرة نفيسة وكذا وبعض الهدايا من مكة، وركبوا السفينة وذهبوا إلى الحبشة ودخلوا على النجاشي، وكان يعني النجاشي ملك الحبشة كان بينه وبين قريش يعني معاملات تجارية وبينه وبينهم يعني مراسلات من قبل، فدخلوا على النجاشي وقال له يعني عمرو بن العاص إن قوما يعني تركوا دين آبائهم وأجدادهم، تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك، تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك، وإنهم يعني سفهوا آباءهم وكذا، ونريد يعني أن ترسلهم معنا وتعيدهم يعني إلى قومهم. فالنجاشي كان رجلا عادلا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني شجع أصحابه على الهجرة إلى الحبشة قال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فارحلوا إليه أو هاجروا إليه. فبالفعل يعني النجاشي لما سمع كلام عمرو بن العاص قال يعني النجاشي: نحن لا نسلم أحدا أوى إلينا واختارنا دون غيرنا ودخل في حمايتنا، لا نسلمه يعني إلى أحد، ولا يمكن يعني أن يعني أحكم فيهم حتى أستمع إليهم وأنظر ماذا يقولون. وطلب النجاشي مقابلة الصحابة رضي الله عنهم، فدخل عليه يعني وفد من الصحابة رضي الله عنهم، كان منهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فسألهم النجاشي يعني ماذا تعتقدون ولماذا تركتم دين آبائكم وكذا، فقرأ عمرو بن العاص رضي الله عنه عليه سورة مريم. وقد ذكر أهل السير يعني أن النجاشي كان يجيد العربية، كان يجيد اللغة العربية، وذلك أنه حصل له يعني موقف أنه أسر، يعني كان حصل عليه زي انقلاب في الحبشة، يعني كان حصل انقلاب على أبيه يعني من قبل وهو صغير، ويعني قتلوا أباه وكذا، وأخذ وهو صغير يعني أسيرا، وباعوه في بلاد العرب، باعوه في مكة وكذا، ونشأ يعني بمكة يعني أو حولها أو كذا. فلما يعني حصل بعد ذلك يعني اضطرابات في الحبشة، و يعني استولى على الملك يعني أنصار له ولأبيه، فذهبوا إلى مكة واشتروه من سيده الذي كان عنده، وأخذوه يعني ونصبوه ملكا عليهم من جديد وكذا. وكان عمره تقريبا، قالوا كان عمره نحو 8 سنوات لما أخذ، كان صغيرا وتربى يعني في بلاد العرب، ثم بعد ذلك يعني أخذوه وأعادوه ملكا عليهم إلى غير ذلك يعني. فالمقصود أنه كان يعني يحسن العربية ويتقنها وكذا. فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ عليه سورة مريم، وحوله البطاركة والقساوسة، لعله كان عندهم يعني أيضا من يترجم لهم يعني القراءة وكذا. فلما سمع السورة بكى النجاشي وبكى من معه من القساوسة حتى أخضروا لحاهم، حتى بلوا لحاهم. وقال النجاشي يعني ما عدا عيسى بن مريم ما قلت طرفة عين، يعني عيسى بن مريم لم يتعدى الذي قلته طرفة عين، هو يعني نحن نؤمن أن عيسى بن مريم مثل ما أخبر هو عبد لله تعالى ورسول، وكما جاء يعني في سورة مريم أنه قال يعني إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر ما جاء في السورة الكريمة. فالنجاشي يعني أقر بأن عيسى بن مريم عليه السلام يعني لم يتجاوز ما جاء عنه في القرآن يعني طرفة عين. قال وقد ثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه. في الصحيحين أن النجاشي لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان كلمة النجاشي تطلق على كل من ملك الحبشة، كان ملك الحبشة هذا كان اسمه أصحمة، لقبون النجاشي اسمه أصحمة. فلما توفي أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على وفاة النجاشي فور وفاته. النجاشي توفي بالحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع بالوحي على خبر وفاته في نفس يعني اللحظة أو في نفس اليوم يعني الذي توفي فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمدينة وقال لهم صلوا عليه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، فخرج إلى الصحراء فصفه وصلى عليه. وجاء في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة. والعلج هو الأعجمي، الأعجمي يعني غير العربي، كان العرب يعني يقولون العلوج أي الأعاجم يعني أو غير العرب أو كذا، فيقولون يعني يأمرنا بعض الناس يعني لعلهم من ضعاف الإيمان أو لعلهم من المنافقين أو كذا، يعني كأنهم اعترضوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني يأمرنا أن نستغفر لهذا الرجل يعني الغريب عنا وكذا الذي مات بأرض الحبشة وكذا. فأنزل الله سبحانه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، إلى آخر الآية الكريمة. وإذن هذا يفيد أن الآية الكريمة نزلت في شأن النجاشي، فهذا يبين أن المقصود بها الذين آمنوا من أهل الكتاب، أن بعض المضلين يأخذون مثل هذه الآيات التي فيها الثناء على من أسلم من أهل الكتاب ويزعمون أن هذه الآيات يعني فيها ثناء على اليهود والنصارى والعياذ بالله تعالى الضلال، وأن اليهود والنصارى مؤمنون وكذا، وهذا من التلبيس والضلال. فهذه الآية الكريمة نزلت في شأن من أسلم من أهل الكتاب، أي ثناء في القرآن الكريم على أهل الكتاب، يعني أحد أمرين، إما أن يكون ثناء على من أسلم منهم كهذه الآيات، أو يكون ثناء على الذين لم يدركوا بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من كانوا متمسكين بما معهم من الحق يعني قبل أن يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أيضا كانوا على خير، الذين كانوا متمسكين يعني بما بلغهم من شريعة موسى وعيسى عليه السلام، وكانوا يوحدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، وماتوا على ذلك قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أيضا على خير وممن أثنى الله تعالى عليهم في كتابه. لكن ليس هناك يعني أبدا ثناء على يهودي أو نصراني استمر على يهوديته أو نصرانيته بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور، يعني بعد بعض الذين رأوا قبر النجاشي بالحبشة يعني أخبروا أنه يعني ظل قبره منيرا يرى على قبره نور رحمه الله يعني بعد وفاته، وهذا يدل على ما كان عليه من خير، ويكفيه ثناء الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم ومواقفه المشرفة في إيواء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم والدفاع عنه. وروى الحاكم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: نزل بالنجاشي عدو من أرضهم. نزل بالنجاشي عدو من أرضهم، كان هذه البلاد كان فيها يعني اضطرابات وكذا، وبعض أعداء النجاشي يعني أرادوا أن يقاتلوه، فجاءه المهاجرون، الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة جاءوا إلى النجاشي فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جراءتنا ونجزيك بما صنعت بنا. الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا بالحبشة المهاجرون إلى الحبشة قالوا للنجاشي يعني نحن نريد أن نقاتل معك وأن ندافع عنك وندفع عنك أعداءك ونجزيك بما صنعت بنا، يعني شكرا لك وتقديرا لك على ما صنعت بنا. وبالتأكيد يعني فإن الصحابة رضي الله عنهم يعني وجدوا أنه كان مظلوما في هذا، وأن أعداءه يريدون أن يعتدوا عليه بالباطل وكذا، فمن باب نصرة المظلوم. ثم إنه كان أخا لهم في الإسلام، النجاشي مسلم وأعداء هؤلاء كفار وكذا، فأرادوا أن ينصروه على عدوه وأن يقاتلوا معه، فقال لا، النجاشي قال لا، يعني نهاهم أن يقاتلوا. ثم قال: دواء بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس. دواء بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس، يعني قال إيه، أنا أطلب النصر من الله سبحانه وتعالى، ونصر الله تعالى خير من نصر الناس وكذا. وطبعا يعني هذا يعني لا يتنافى مع ما أمرنا به من الأخذ بالأسباب، يعني نصر الله تعالى لا شك خير من نصر الناس، ولكن في نفس الوقت نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب وإعداد العدة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجهز الجيوش ويخرج للقتال ويعد يعني العدة التي في استطاعته صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يعني يستند إلى هذا ويقول يعني خلاص نجلس في بيوتنا ونطلب النصر من الله سبحانه وتعالى، يعني نطلب النصر من الله سبحانه وتعالى إلى جانب الأخذ بالأسباب يعني اللازمة. قال: وفيه نزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم إلى آخره. قال: وجاء عن مجاهد قال: وإن من أهل الكتاب، يعني مسلمة أهل الكتاب، مجاهد بن جبر التابعي قال: وإن من أهل الكتاب، يعني مسلمة أهل الكتاب، يعني الذين أسلموا من أهل الكتاب. ومجاهد بن جبر التابعي هو أعلم يعني التابعين بتفسير ابن عباس رضي الله عنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله التأويل. فإن مجاهد بن جبر رحمه الله قال يعني عرضت القرآن الكريم من أوله إلى آخره 3 مرات على ابن عباس رضي الله عنهما أستوقفه عند كل آية فأسأله يعني عن تفسيرها وفيما أنزل. كل آية يستوقفه عندها ويسأله عن تفسير الآية ويسأله فيما أنزلت هذه الآية. فيعني تحمل مجاهد يعني تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات من أوله إلى آخره. وبخلاف ذلك فإنه قرأ على ابن عباس القرآن الكريم 19 مرة يعني منها 3 مرات بالتفسير وباقي المرات يعني قرأها بدون إيه؟ بدون تفسير. يعني ختم مجاهد القرآن على ابن عباس 19 مرة منها يعني 3 مرات يعني أخذ عنه فيها تفسير القرآن الكريم. فمجاهد قال وإن من أهل الكتاب يعني مسلمة أهل الكتاب مسلمون من أهل الكتاب هم الذين نزلت فيهم هذه الآية. وكذلك قال عباد بن منصور سألت الحسن البصري رحمه الله عن قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله قال هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام. يعني كانوا أهل كتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يؤمنون بما بلغهم من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا به اتبعوه وآمنوا به. قال فأعطاهم الله أجر اثنين للذي كانوا عليه من الإسلام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم مرتين. فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فهذا ممن يؤتى أجره مرتين يعني يضاعف له الأجر وقوله تعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم يعني كما فعله الذين حرفوا كتبهم حرفوا التوراة والإنجيل وبدلوهما وغيروهما. فالصالحون الذين أسلموا من أهل الكتاب لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يعني لا يكتمون ما بأيديهم من العلم بل يبذلون ذلك مجانا يعني بغير مقابل. ولهذا قال الله تعالى أولئك لهم أجرهم عند ربهم يعني الجزاء من جنس العمل. هم يعني لم يفرطوا في الحق الذي بأيديهم ولم يقبلوا أن يأخذوا عوضا عنه شيئا من خطاب الدنيا فعوضهم الله سبحانه وتعالى بأن وعدهم الأجر العظيم في الآخرة. قال أولئك لهم أجرهم عند ربهم سيعوضهم الله سبحانه وتعالى عما يعني تركوه لله سبحانه وتعالى بسبب إسلامهم يعني تركوا مناصب وتركوا أموالا كحال يعني كثير ممن يسلم من أهل الكتاب يتعرض لمضايقات ويتعرض لمتاعب من أسرته أو من يعني المجتمع الذي يعيش فيه أو كذا أو يكون مثلا ذا منصب أو ذا رياسة أو كذا فبسبب إسلامه يعزل عن منصبه أو عن رياسته أو كذا. فإذا ترك هذا لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعوضه خيرا ووعد الله تعالى هؤلاء الأجر العظيم. قال الله تعالى إن الله سريع الحساب قال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الإحصاء يحصي أعمال العباد يحصي سبحانه وتعالى أعمال العباد يعد سبحانه وتعالى ما لهم من الحسنات والسيئات، كل ذلك محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، يعلمه الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية، كما قال الله عز وجل: أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم، يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم، بلى، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى. قال سبحانه وتعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بالإضافة إلى علمه سبحانه وتعالى بالسر والنجوى. قال سبحانه: ورسلنا لديهم يكتبون، يعني الكرام الكاتبون، رسلنا هنا الملائكة، الملكان عن اليمين وعن الشمال. قال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، الرسل يكتبون كل ما يعمله الإنسان، فلا يضيع شيء عمله الإنسان من خير أو شر، كل ذلك محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. ومن معاني سرعة حسابه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يحاسب الخلائق جميعا في يوم القيامة سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحاسب الخلق جميعا في يوم واحد، هو يوم القيامة، وهذا اليوم العظيم يعني يطيله الله تعالى على الكافرين ويخففه على المؤمنين، لكن في نفس الوقت يحاسب الله سبحانه وتعالى هؤلاء يعني البلايين يعني من البشر، بالإضافة إلى الجن، يحاسب الله سبحانه وتعالى الإنس والجن جميعا ويقفون بين يديه، ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى على جميع ما عملوا من الأعمال. ومن هؤلاء يعني من عاش 1000 سنة، من عاش أقل وأكثر وكذا، من يعني الأمم السابقة وكذا، إلى يعني جميع الخلق من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، والإنس والجن كلهم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويفرغ الله عز وجل من حسابهم في ذلك اليوم العظيم، ولا يشغله أحد عن أحد، يكلم الله سبحانه وتعالى الجميع في نفس الوقت، كل إنسان يكلمه الله تعالى ويحاسبه على عمله، ولا يشغله يعني شأن عن شأن، ولا يشغله أحد عن أحد، وهو سبحانه وتعالى أسرع الحاسبين كما قال الله سبحانه في الآية الأخرى، وهو أسرع الحاسبين، وهنا سريع الحساب سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى الآية الأخيرة من آيات السورة الكريمة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهنا في هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الأوامر: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. أمر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بهذه الأوامر الأربعة، طبعا الخطاب للمؤمنين كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، يعني أنصت لها، فإنها إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنها. فهنا أمر الله تعالى المؤمنين بهذه الأوامر الأربعة، وكلها من الخير الذي أمرنا الله به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ فالمصابرة هي يعني مصابرة الأعداء، المقصود بالمصابرة هنا يعني هي مصابرة الأعداء، كأن المعنى يعني ليغلب صبركم صبرهم، ليغلب صبركم صبرهم. المصابرة يعني على وزن مفاعلة، دائما الأشياء التي تكون على وزن مفاعلة تكون بين اثنين، يعني من الطرفين، تكون من الطرفين، يعني الأعداء يصبرون وأنتم تصبرون، وأنتم صابروهم، يعني ليكن صبركم مغالبا لصبرهم ودافعا لصبرهم. فدائما وزن المفاعلة يكون بين شخصين أو بين يعني طائفتين. فمثلا الفرق بين قتل وقاتل، أو القتل والمقاتلة، عندما نقول القتل والمقاتلة، القتل يكون من طرف واحد، يعني شخص يقتل الآخر، إذا قيل يعني اقتلوا يعني أنتم تقتلون وهم يقتلون، لكن إذا قيل يعني قاتلوا هنا تكون مقاتلة من الطرفين، يعني هم يقتلون منكم وأنتم تقتلون منهم، وكل منكم يعني يحاول قتل الآخر، فتسمى مقاتلة. فهكذا أيضا الصبر والمصابرة، الصبر يكون من طرف واحد، وأما المصابرة تكون من الطرفين. صابروا بمعنى يعني صابروا الأعداء يعني بحيث يكون يعني صبركم مغالبا لصبرهم. الأعداء يصبرون على دينهم الباطل و يعني يتحملون المشاق والمتاعب وكذا في سبيل يعني نصرة باطلهم ونصرة دينهم، فلتكونوا أنتم يعني أعظم منهم صبرا وأنتم على الحق وهم على الباطل. وطبعا الصبر الذي أمر الله تعالى به في قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا، الصبر ثلاثة أنواع. نوع هو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، الإنسان يصبر على طاعة الله يعني يثبت عليها ويتحمل ما يصاحب الطاعة من المشقة. والنوع الثاني الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان يجاهد نفسه من أجل الامتناع عن المعصية والحذر من الوقوع فيها. والنوع الثالث هو الصبر على المصائب، الصبر على المصائب بمعنى أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإنه لا يجزع ولا يتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى ولا يشكو الله تعالى إلى خلقه، يعني شكوى فيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وتسخط. فيأمر الله سبحانه وتعالى بالصبر، وهذا شامل لأنواعه كلها. قال الحسن البصري أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين. وهنا فسر الصبر بأحد أنواعه وهو الصبر على الطاعة، فجعل هنا الصبر على الإسلام. اصبروا يعني على الإسلام، يعني اثبتوا على دينكم وتحملوا ما يصيبكم من مشقات من أجل إسلامكم ومن أجل دينكم، فلا تتركوه لا لسراء ولا لضراء، يعني لا يعني لمناصب ولا لأموال ولا لأي شيء يعني من الإغراءات وكذا التي تعرض عليكم حتى تتنازلوا عن دينكم. لا تتركوه لسراء ولا تتركوه لضراء، إذا تعرضتم أيضا لتهديد وبعيد ومضايقات بسبب إسلامكم أيضا أثبتوا على دينكم ولا تتركوه حتى يعني تموتوا وأنتم مسلمون. وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم، وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم، يعني طبعا الآية قبلها وصفت أن اليهود والنصارى منهم يعني من لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وهؤلاء هم الذين يبلغون ما عندهم من البشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن البشارات يعني بالإسلام وبصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومفهوم الآية أن من أهل الكتاب من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وهو الذي يعني يكتم ما عنده من الحق ويكتم البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكتم صفته وصفة أصحابه وأهل دينه من أجل شيء من متاع الدنيا يعرضوا عليه. فهؤلاء صابروهم، صابروهم يعني جاهدوهم وتغلبوا عليهم، ولا يكون هؤلاء يعني عقبة تمنعكم من نشر دينكم ومن نشر الحق الذي معكم. طيب هذا اصبروا وصبروا. ورابطوا، ما معنى ورابطوا؟ قال أما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا النوع الأول من أنواع المرابطة، المرابطة بمعنى المداومة على العبادة أو المداومة في مكان العبادة، ومن معانيها أيضا انتظار الصلاة بعد الصلاة، هي نوع من الرباط، الرباط في المسجد، أن المسجد مكان للعبادة، فالإنسان يرابط في المسجد يعني يجلس فيه ينتظر الصلاة. فالإنسان إذا حضر قبل وقت الصلاة وظل جالسا في المسجد ينتظر إقامة الصلاة فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ويعتبر مرابطا في سبيل الله تعالى لأنه يعني داوم في مكان العبادة وحبس نفسه في هذا المكان من أجل انتظار العبادة وانتظار الصلاة. فهذا النوع الأول من الرباط هنا. وقد فسر الآية بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وسهل بن حنيف رضي الله عنه وغيرهم. والتفسير الثاني للرباط قيل المرابطة هنا مرابطة الغزو في نحر العدو. الرباط مرابطة في الغزو في نحر العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. النوع الثاني من الرباط هو النوع الذي يتبادر إلى الذهن، الرباط يعني في المعركة. والمقصود بالرباط إما حراسة الجيش، إنسان يجلس يحرس الجيش فهو مرابط، يعني جالس من أجل أن يحرس جيش المسلمين ويمنع الأعداء من الوصول إلى جيش المسلمين. وكذلك من معاني الرباط في المعركة يعني الإقامة في الثغور، وهي البلاد المخوفة التي تكون على حدود يعني بلاد المسلمين، المدن التي تكون يعني على الحدود بين المسلمين وبين أعدائهم، ويكون المسلمون متوقعين يعني هجوما من أعدائهم على هذه البلاد أو على هذه الأماكن. فالإقامة في هذه البلاد التي يتوقع في أي لحظة أن يهجم عليها أعداء الإسلام وأن يدخلوا من خلالها إلى بلاد المسلمين، فالإقامة في هذه البلاد بغرض صد الأعداء عن بلاد المسلمين والمحافظة على ديار الإسلام، يعني بغرض أنه يكون يعني متيقظا ومنتبها بحيث يعني إذا أراد الأعداء الهجوم على بلاد المسلمين يكون هو في الصف الأول الذي يدفع هؤلاء الأعداء. فهذا أيضا نوع من الرباط في سبيل الله تعالى. إذن يعني الخلاصة الرباط الذي أمرنا به في الآية الكريمة إما أن يراد به الثبات على العبادة بصفة عامة والمداومة في أماكن العبادات، تكون يعني شاملة لكل العبادات يعني بما في ذلك انتظار الصلاة في المسجد، أو يكون المقصود بقوله ورابطه يعني رباط في أرض المعركة لحراسة الجيش أو الإقامة في البلاد التي يتوقع أن يهجم عليها أعداء الإسلام بنية دفع هؤلاء الأعداء وأن يكون يعني في الصف الأول الذين يتولون صد الأعداء إذا أرادوا مهاجمة المسلمين. طيب الإمام ابن كثير رحمه الله أورد عدة أحاديث في فضل الرباط بالمعنى الأول وعدة أحاديث أيضا في فضل الرباط بالمعنى الثاني. فبالنسبة للمعنى الأول من معاني الرباط ورد فيه أحاديث، منها ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، والمكاره جمع مكره، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه. مكاره جمع مكره وهو ما يكرهه الإنسان وما يشق عليه، كالوضوء في شدة البرد. الإنسان مثلا لا يكون عنده ما يدفئ به الماء والبرد شديد ويكون في شدة البرد يتوضأ لله سبحانه وتعالى، فهذا مما يبطل الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يعني يتحمل مشقة الوضوء. أو كذلك يعني عندما يكون الوضوء شاقا لأي سبب من الأسباب، عندما يكون الوضوء شاقا لأي سبب من الأسباب، سواء سبب يتعلق بالجو أو يتعلق ببدن الإنسان مثلا يكون به مرض أو يكون به إرهاق مثلا شديد وكذا، ويقوم يعني يتحامل على نفسه ليقوم فيتوضأ أو كذا، أو مشقة من جهة جلب الماء مثلا يحتاج إلى جلب الماء من مكان بعيد، أو يعني أي نوع من أنواع المشقات التي تصاحب الوضوء، فإذا كابدها الإنسان وتحملها محتسبا طالبا للثواب من الله سبحانه وتعالى فهذا يدخل في إسباغ الوضوء على المكاره، يعني لم يكتفي فقط بالوضوء بل أسبغ الوضوء، يعني مش مثلا توضأ في شدة البرد وكذا فيعني اقتصر على الحد يعني الذي لابد منه بل يعني زاد على هذا وأسبغ الوضوء، توضأ وضوءا سابغا، يعني بدلا أن يغسل العضو مرة واحدة وهي مجزئة يعني تكفي، لكن إيه لم يكتفي بهذا بالغسل مثلا كل عضو 3 مرات. ومن ضمن الإسباغ الإنسان إذا غسل اليدين إلى المرفقين يجاوز حتى يغسل جزءا من العضد، وإذا غسل الرجلين إلى الكعبين يجاوز حتى يغسل جزءا من الساق. هذا من الإسباغ المشروع الذي يؤجر عليه الإنسان المشهد. فهذا الأول، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد. وكثرة الخطى إلى المساجد أن يكون ممن يكثر زيارة المساجد وشهود الصلوات في المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني يظل جالسا في المسجد ينتظر صلاة، ينتظر صلاة من الصلوات، يعني هو قد صلى الظهر وجلس في المسجد ينتظر صلاة العصر، أو صلى العصر وجلس ينتظر المغرب، وصلى المغرب ويجلس ينتظر العشاء، أو حتى لو جاء يعني قبل العشاء مثلا بنصف ساعة أو ربع ساعة وجلس في المسجد ينتظر صلاة العشاء فهو في رباط. قال صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني هذا هو الرباط، أن الإنسان يجلس في المسجد ينتظر الصلاة. إذن كلما بكر الإنسان إلى المسجد وجلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في رباط وفي عمل الصلاة. سلمة أبوه الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن كان أحد كبار فقهاء التابعين في المدينة. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: أقبل علي أبو هريرة رضي الله عنه يوما، قال أقبل علي أبو هريرة رضي الله عنه يوما فقال: أتدري يا ابن أخي فيما أنزلت هذه الآية؟ قال: أتدري يا ابن أخي فيما أنزلت هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال: قلت لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد يصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها. يقول أبو هريرة لأبي سلمة بن عبد الرحمن: أتدري يا ابن أخي فيما أنزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، يعني لم يكن هناك يعني أعداء على حدود دولة الإسلام وكذا يهاجمون بلاد الإسلام، هناك ثغور وكذا، يعني هذا الأمر يعني لم يكن منتشرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك لما صار يعني استقرت حدود الدولة الإسلامية وكذا، فصار مثلا هناك حدود الدولة الإسلامية مع بلاد الروم وكذا، فصار يعني على طول خط هذا الحدود وكذا، هناك يعني ثغور، وهناك يعني من يعينهم الحاكم المسلم أو يرسلهم الخليفة للإقامة على لحراسة الحدود، زي حرس الحدود يعني كذا، الذين يحرصون يعني حدود دولة الإسلام حتى لا يهاجمها الأعداء وكذا. فكل هذا الأمر يعني ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصورة يعني الأساسية للرباط. فلذلك يقول أن الرباط المقصود في الآية الكريمة يعني في قول أبي هريرة رضي الله عنه هو الرباط، بمعنى عمارة المساجد وشهود الصلاة في مواقيتها. قوم يعمرون المساجد يصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها، يجلسون في المساجد يذكرون الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم المرابطون. إذن الرباط في قول ابن عباس وأبي هريرة وسهل بن حنيف وجماعة من الصحابة، قالوا قوله تعالى: ورابطوا، يعني اعمروا المساجد واجلسوا في المساجد لانتظار الصلاة وامكثوا فيها لذكر الله، فهذا هو الرباط. قال: فعليهم أنزلت اصبروا، أي على الصلوات الخمس. اصبروا، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، اصبروا أي على الصلوات الخمس. وصابروا أنفسكم وهواكم، عرفنا المصابرة اللي هي يعني أن يغلب صبركم صبر الأعداء، فهنا جعل أبو هريرة رضي الله عنه الأعداء هنا النفس والهوى، النفس والهوى تلح على الإنسان، يعني كأن النفس عدو يعني صبور، ويلح النفس تلح في طلب تلبية شهواتها. فأمرنا إيه بمصادرة النفس، يعني أن يغلب صدرنا صبرا، يعني النفس تلح في طلب إيه تلبية شهوات محرمة وكذا، وأنت إيه صابرها يعني جاهدها، وليغلب صدرك إيه صبرا. وصابروا أنفسكم وهواكم ورابطوا في مساجدكم، فسر ورابطوا في مساجدكم، واتقوا الله فيما عليكم، اتقوا الله فيما عليكم يعني من التكاليف الشرعية، لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون يعني تفوزون وتنجحون. وكذلك أيضا رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، فإذا هذا ما يتعلق بالنوع الأول من الرباط، اللي هو الإقامة في المكس يعني في المساجد، وعمارة المساجد المكس فيها لذكر الله سبحانه وللصلاة. النوع الثاني من الرباط الذي هو المرابطة، يعني حراسة حدود دولة الإسلام وحراسة الجيش المسلم، وسهر الليل من أجل يعني حراسة الجيش المسلم حتى لا، حراسة يعني الدولة المسلمة حتى لا يهجم الأعداء عليها، ومن أجل صد الأعداء. فهذا هو المعنى الثاني من معاني أبي الموت. قال: وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه. هذا النوع الثاني من الرباط، هذا أيضا فيه أجر عظيم، وردت فيه أحاديث كثيرة في فضل هذا النوع من الرباط. فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يعني الإنسان لو عين حارسا للجيش المسلم وكذا، والجيش يعني رقد ونام، وظل هو يسهر الليل من أجل حراسة الجيش، هذا رباط في سبيل الله تعالى. أو كان يعني في أي موقع يعني متوقع أن يأتي منه الأعداء ويصيب المسلمين بضرر، فظل سهران يعني من أجل وقاية المسلمين، فهو مرابط في سبيل الله. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. هذا فضل عظيم من فضل الرباط، أن الإنسان إذا مات وهو مرابط في سبيل الله، يعني الحسنات التي عملها في آخر يوم، لو فرضنا مثلا آخر يوم وكذا أو آخر أيام، يعني كان يعمل مثلا في اليوم مثلا 1000 حسنة، كل يوم إلى أن تقوم الساعة يوضع في رصيد حسناته 1000 حسنة، مثل حسنات يعني التي كان يعملها في آخر أيامه، في كل يوم يضاف إلى أجره كل يوم مثل يعني أجر الأيام الأخيرة في حياته. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأجري عليه رزقه يعني يأتيه رزقه من الجنة يرزق فيها، كما قال الله تعالى عن المجاهدين في سبيل الله يعني أحياء عند ربهم يرزقون، فكذلك أيضا المرابط في سبيل الله يجرى عليه رزقه. وأمن الفتان، أمن الفتان، الفتان هو الملكان يعني منكر ونكير اللذان يفتنان العبد يعني يمتحنان في قبره. الفتان هو الممتحن الذي يمتحن العبد في قبره، وهو الملكان منكر ونكير. فأمن الفتان يعني أمن فتنة القبر وامتحان القبر، الإنسان عندما يوضع في قبره يمتحن ويسأل 3 أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يوفق إلى الإجابة ويقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: نم صالحا، أو قد علمنا إن كنت لمؤمنا. ثم يوسع له في قبره ويصبح قبره روضة من رياض الجنة يأتيه من يعني نعيمها. فالمرابط في سبيل الله إذا مات وهو مرابط في سبيل الله فهذا أيضا من علامات حسن الخاتمة، و يعني يأمن الفتان ويظل يعني يجري عليه عمله الذي كان عليه. هو هذا الحديث في صحيح مسلم. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله، كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر، فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وهو بنفس معنى الحديث السابق. ورواية أخرى أيضا في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر، وأمن من الفزع الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة. غدي عليه وريح يعني يأتيه رزقه من الجنة في الغدو والرواح، الغدو في أول النهار والرواح في آخر النهار. وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة، يعني كأنه مرابط إلى يوم القيامة، يعني مات وهو مرابط في سبيل الله فيظل إيه يكتب له يعني حسنات المرابط في سبيل الله وهو في قبره إلى يوم القيامة كل يوم، يعني كأنه لا يزال مرابطا في سبيل الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. وروى الإمام أحمد أيضا عن أم الدرداء، عن أم الدرداء ترفع الحديث يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة، من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة، يعني الذي يرابط 3 أيام يكتب له أجر من رابط سنة، يكتب له عن يعني عن كل رباط كل 3 أيام في الرباط في سواحل المسلمين، السواحل أيضا المخوفة يعني التي يتوقع أن يغزوها الأعداء، من الروم كانوا يغزون بلاد المسلمين عبر السواحل، تأتي سفن الروم وكذا وتهجم على المدن الساحلية للمسلمين، فالذي يقيم في سواحل المسلمين في المدن الساحلية معرضة لغزو الأعداء وكذا عبر البحر بهذه النية، يعني بنية الدفاع عن بلاد المسلمين، كل رباط 3 أيام يكتب له كأنه رابط سنة، يعني يضاعف له الأجر. وأورد يعني أحاديث كثيرة نقتصر يعني على بعضها، منها أيضا ما رواه الإمام أحمد يعني والترمذي وغيرهما يعني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس، خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس فقال يا أيها الناس إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم، يعني إلا الإيه البخل بكم، يعني أخاف أن تتفرقوا عني، يعني كنت حريصا على صحبتكم وأن تظلوا إيه مجاورين لي في المدينة، خشيت يعني إذا حدثتكم به أن إيه تتفرقوا في البلاد، الحديث يعني في فضل الرباط في سبيل الله، فعثمان رضي الله عنه خشي يعني إذا حدثهم بالحديث أن يتركوا المدينة والناس كلها تترك المدينة وتذهب ترابط في على حدود يعني الدولة الإسلامية أو في السواحل وكذا ويتركون المدينة. فقال فليختر مختار لنفسه أو ليدع، يعني قال أنا مضطر إيه أن أحدثكم به حتى لا أكتم يعني علما، وبعد ذلك إيه ليختر بقى كل إنسان لنفسه إذا اختار لنفسه أن يقيم في المدينة أو يذهب يعني ليرابط في سبيله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف سنة كألف ليلة، من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها، كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. وفي الرواية الأخرى رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من الناس، يعني رباط ليلة أفضل من صيام وقيام 1000 ليلة، وهذا كله يعني في فضل الرباط في سبيل الله. يعني على كل حال يعني أحاديث يعني فضل الرباط في سبيل الله، الإمام ابن كثير رحمه الله أورد أحاديث كثيرة في فضل الرباط في سبيل الله تعالى، منها يعني حديث يعني خلاصته يعني أن رجلا يعني حرس جيش المسلمين يوم حنين، رجلا حرس جيش المسلمين يوم حنين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة. يعني كان إيه واقف في مكان مرتفع يقوم بحراسة جيش المسلمين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى الليلة، قال له: هل نزلت الليلة؟ هل تركت مكانك في الحراسة ونزلت عن المكان الذي كلفت بالإقامة فيه؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة، يعني فقط كنت إيه أنزل من أجل الصلاة أو قضاء حاجتي ثم أرجع وأرابط في إيه في هذا المكان لحراسة الجيش. فقال له صلى الله عليه وسلم: أوجبت. أوجبت يعني وجبت لك الجنة. قال: أوجبت يعني وجبت لك الجنة، فلا عليك ألا تعمل بعدها. يعني هذه الليلة التي رابطتها في سبيل الله يعني كافية بإذن الله تعالى لتجد لك الجنة. ليس طبعا معنى هذا أنه يترك العمل الصالح وكذا، لكن المقصود أنه يعني أن هذه الليلة يعني كافية لدخول الجنة. هذه الليلة التي رابطتها كافية بإذن الله تعالى لتكون من أهل الجنة، ويكون يعني كل عمل صالح تعمله بعد ذلك يكون يعني زيادة في درجاتك ورفع في درجاتك. وحديث آخر أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. حرمت النار على عين بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. فالسهر في سبيل الله هو الرباط في سبيل الله الذي يعني يسهر لحراسة المسلمين، والرباط في سبيل الله فهذا تحرم عينه على النار. وطبعا تحريم العين يعني من لوازمه تحريم صاحبها على النار، يعني تحريم عضو من أعضاء الإنسان على النار معناه تحريم هذا الإنسان على النار، وأنه بإذن الله لا تمسه النار. وكذلك جاء في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان، يعني حرس محتسبا طالبا للثواب من الله تعالى، لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم، فإن الله يقول: وإن منكم إلا واردها. يعني لا يرى النار إلا الشيء الذي لابد منه، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني أقسم أنه لابد لكل إنسان أن يرد النار. معنى ورود النار هنا يعني العبور على الصراط، العبور على الصراط. يعني الذي حرس من وراء المسلمين في سبيل الله يقول صلى الله عليه وسلم أنه لن يرد النار إلا تحلة القسم، إلا بقدر المرور على الصراط، لأن الله تعالى يعني قضى أنه كل إنسان يعني لابد أن يرد هذا المرور، لكن فيما عدا ذلك يعني لا يعذب في النار. ثم أورد أيضا عن زيد بن أسلم ما رواه ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم. كان أبو عبيدة رضي الله عنه من قيادات المسلمين في فتوح الشام، كان يقود الجيوش في فتح الشام رضي الله عنه في أيام عمر، فكتب إلى عمر يذكر جموع الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله له بعدها فرجا. من أي شدة تنزل بالعبد المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له بعدها فرجا. وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكتب عمر رضي الله عنه الآية الكريمة يوصي بها أبا عبيدة رضي الله عنه. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله قصة الأبيات التي كتب بها عبد الله بن المبارك رحمه الله إلى الفضيل بن عياض رحمه الله. فعبد الله بن المبارك رحمه الله كان إماما جليلا من أئمة المسلمين، وكان يتميز هذا الإمام رحمه الله بأنه يعني جمع كل أبواب الخير، في كل باب من أبواب الخير كان عبد الله بن المبارك رحمه الله إماما في هذا الباب. في باب الجهاد في سبيل الله كان مجاهدا رحمه الله، يعني قضى جزءا كبيرا من وقته في الجهاد في سبيل الله. في باب العلم كان من كبار أئمة المسلمين وعلمائهم، وله تصانيف ومؤلفات يعني عظيمة نافعة. وفي باب العبادة كان رحمه الله يصوم الدهر، لا يفطر إلا يوم العيد وأيام التشريق، ويعني يصوم بقية الأيام. كان يقول يعني عمن يصوم يوما يفطر يوما يقول إيه أضاع نصف عمره، يقول إيه أضاع نصف عمره رحمه الله. فكان يعني يصوم، وكان هذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين وكذا، كانوا يرون أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر يعني يقصد به من لا يفطر أي يوم من الأيام، لكن الذي يفطر يوم العيد وأيام التشريق لا يكون قد صام الدهر. هذا كان مذهب كثير من الصحابة والتابعين، منهم عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سردت الصوم، كانت لا تفطر إلا أيام العيد، وكثير من الأئمة. كان منهم ابن مبارك رحمه الله. وفي كل يعني باب من أبواب الخير، في باب الصدقة والإنفاق في سبيل الله كان تاجرا، كان عبد الله المبارك رحمه الله كان رجلا تاجرا، وكان ثريا جدا يعني واسع الثراء، وكان يعني في كل موسم حج يأخذ معه يعني جمع كبير من الناس يحججهم على نفقته، وكان يعني كثير الصدقة وكثير الإنفاق في سبيل الله، وهكذا يعني في كل باب من أبواب الخير رحمه الله. يعني كان عبد الله المبارك بطرسوس في الجهاد في سبيل الله يعني في بلاد فارس وكذا، ويقول محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وودعته للخروج. كان إيه اللي هو محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، كان يعني خارجا يعني راجعا، وعبد الله بن مبارك لا يزال إيه مرابطا في الغزو والجهاد. قال وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض رحمه الله كان أيضا عالما من علماء المسلمين، ولكنه كان انقطع للعبادة، انقطع للعبادة، أقام بمكة في المسجد الحرام، وانقطع في المسجد الحرام للعبادة والصلاة والصيام وكذا، وانشغل يعني بالصلاة والصيام والعبادة في المسجد الحرام، انشغل بذلك عن الجهاد. فكتب عبد الله بن مبارك أبياتا، كان أيضا عبد الله بن مبارك كان شاعرا أيضا من ضمن يعني ما كان يعني يجيده رحمه الله، أنه كان شاعرا له أبيات يعني جميلة في الزهد والحث على فضائل الأعمال. فكتب أبياتا إلى الفضيل بن عياض سنة 70 و100، كان هذا الكلام سنة 170، يقول فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. يعني عنده خيوله إيه مربوطة يعني تتعب في الباطل يعني في اللهو واللعب لا فائدة منها، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. كتب إليه يعني هذه الأبيات يحرضه يعني على الخروج يعني للغزو في سبيل الله والرباط في سبيل الله وكذا. فيقول له يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في قول صحيح صادق لا يكذب أنه لا يستوي يعني أنه يعني لا يجتمع في أنف امرئ يعني غبار خيل الله ودخان النار يعني لا يجتمعان في أنف امرئ. قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام. ابن أبي سكينة يعني لقي الفضيل بن عياض وأعطاه الكتاب الذي أرسله إليه عبد الله بن المبارك. فلما قرأه زرفت عيناه وقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. قال صدق أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن المبارك ونصحني. ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قال قلت نعم. فضيل بن عياض قال للنبي سكينة أنت ممن يكتب الحديث؟ قال قلت نعم. قال فاكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلي. قال ليس أهديك هدية سأملي عليك حديثا يعني أجرة حملك هذا الكتاب من عبد الله بن مبارك إلي. قال وأملى علي الفضيل بن عياض. قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فضيل بن عياض حدثه بسنده. قال حدثني منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. قال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ يعني رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعني يعدل أجر الجهاد في سبيل الله. قال هل تستطيع يعني أن تصوم فأن تصلي فلا تفطر يعني لا تتوقف عن الصلاة ولا تتعب من الصلاة وأن تصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أضعف من أن أستطيع ذلك، لا أستطيع أن أواصل صلاة متواصلة لا, لا, لا أفطر عنها وصيام متواصل لا أفطر منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لو طوقت ذلك يعني لو قدرت على ذلك ولو أقدرك الله على ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله، لن تبلغ درجة المجاهد في سبيل الله. أو ما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات؟ يستن في طوله، الطول هو الحبل الطويل الذي يربط به الفرس، يعني كانوا يربطون الفرس بحبل طويل حتى يكون له مجال يعني يتحرك فيه وفي نفس الوقت يكون مربوطا يعني لا يعرف. فكل حركة يعني للفرس وهو حتى وهو مربوط يعني لا يقاتل، أي حركة يتحركها الفرس يكتب للمجاهد بها حسنات، وكل يعني شيء يأكله الفرس يكتب له به حسنات، كل يعني خطوة يخطوها يكتب له بها الحسنات. فهذا يعني بعض ما أورده الإمام ابن كثير رحمه الله من فضائل الرباط في سبيل الله تعالى. يعني ختام الآية الكريمة وهي ختام السورة ونختم بها الدرس قوله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله أي في جميع أموركم وأحوالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه أحمد والترمذي. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا زللت ووقعت في سيئة فأتبعها بحسنة تمحها، اعمل بعدها عملا صالحا فبإذن الله تعالى ثواب العمل الصالح يمحو يعني وزر السيئة. وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بإيه؟ بالأخلاق الحسنة، هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. لعلكم تفلحون أي في الدنيا والآخرة، تفلحون يعني تنجحون وتفوزون، تفلحون يعني تنجحون وتفوزون في الدنيا والآخرة. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لعباده يعني لعلكم تفلحون يعني لعلكم تفوزون غدا إذا لقيتموني, يعني إذا لقيتم الله سبحانه وتعالى. وبهذا نصل يعني إلى ختام سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. نتوقف هنا. تفضل. آمين. نعم, بالنسبة لحياة البرزخ هي الفترة التي ما بين يعني وفاة الإنسان إلى أن تقوم الساعة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المجاهدين في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة تأكل من ثمارها, تأكل من ثمار الجنة حيث تشاء وتتنعم يعني في الجنة وتأكل من ثمارها حيث تشاء. وورد أيضا في أرواح المؤمنين عموما, صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح, صححه الشيخ الألباني وغيره, صححه ابن كثير أيضا وأورده في تفسير آية بل أحياء عند ربهم يرزقون, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح المؤمنين لا يعني لا تطير في الجنة وتأكل من ثمارها, يعني أو كما قال يعني صلى الله عليه وسلم تسرح فيها حيث تشاء. وبين ابن كثير رحمه الله أن هذا الثواب والفضل في يعني جميع المؤمنين. ثم بين العلماء كابن كثير وغيره يعني أن المفاضلة هنا كيف المجاهد أفضل من عموم المؤمنين. عموم المؤمنين يطيرون في الجنة, أرواحهم تطير في الجنة وتأكل من ثمارها وتتنعم بنعيمها, والمجاهد روحه في حواصل طير الخضر. فقالوا ليس المقصود في حواصل طير الخضر أن المجاهد يعني تكون روحه محصورة أو محبوسة في طير, لأن هذا تعذيب وليس تنعيم وليس نعيما يعني. وإنما النعيم هو أن هذه الطير الخضر يعني ليست طير صغيرة يعني كهذه الطيور, وإنما طيور يعني يعلم حجمها ويعني كيفيتها الله سبحانه وتعالى, وإنما هي تكون يعني بمنزلة المركوب يعني, وروح المجاهد تكون راكبة يعني زي الواحد راكب سيارة ولا راكب طيارة ولا راكب حاجة. يعني هذه الطيور يعني أشياء تطير, وروح المجاهد تكون يعني في أجواف هذه الطيور يعني في داخلها, بعض الأدوات في أجوافها وبعضها في حواصلها يعني في داخلها, تكون منعمة في داخلها كأنها راكبة. وأما أرواح عموم المؤمنين فهي تطير بنفسها, يعني أرواح عموم المؤمنين هي تتكبد يعني تتحمل يعني الطير بنفسها, لكن أرواح المجاهدين يعني تكون داخل أشياء تطير به, ويكون هذا يعني زيادة في نعيمهم يميز به عن بقية المؤمنين. ويأكلون ويشربون ويتمتعون بالجنة, هذا معنى قوله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون يعني يأكلون ويشربون أكلا حسيا وشربا حسيا يتنعمون به. طيب في نفس الوقت تكون الأجساد في القبور, يعني أجساد المتوفين يعني من المؤمنين والمجاهدين وكذا, تكون الأجساد في القبور والأرواح تنعم في الجنة. وفي نفس الوقت يعني قالوا أن الروح يكون لها نوع اتصال بالجسد بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى, يعني الروح هي تكون في الجنة منعمة ويكون لها نوع اتصال بالجسد الذي في القبر بكيفية يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى, لا تعارض بين هذا وهذا, لأن الروح كما قال الله سبحانه وتعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني الجسد يعني بالنسبة للروح كأنه سجن, الروح محبوسة في الجسد, جسد مخلوق من الطين وهو ثقيل يقيد يعني حركتها, لكن بمجرد أن يتوفى الإنسان وتنفصل روحه عن جسده يصبح لها يعني قدرة على الحركة والانتقال يعني بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. الغضب وطبعا الغضب يعني أنواع ودرجات وكذا، يعني منه ما يكون معفوا عنه ومنه ما يؤاخذ به الإنسان. ف يعني الغضب إذا تعدى يعني ضرر إلى آخرين، بحيث يعني الإنسان بسبب الغضب يعني ظلم شخصا أو سبه أو عبس في وجهه أو أنذاه أو كذا، يعني بغير وجه حق، فهنا يكون يعني آثما بهذا الغضب. أو كذلك يعني إذا تسبب الغضب في تلفظ الإنسان بكلمة يعني لا تليق، أو بأن يفعل فعلا لا يليق أو كذا، فيؤخذ يعني بأثار هذا الغضب. لكن إذا الإنسان يعني غضب ويعني كتم غضبه ولم يعني يترجم هذا الغضب إلى أفعال أو أقوال فيها معصية لله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله يكون يعني معفوا عنه ما دام الإنسان يعني يجاهد غضبه ويعني لا يترتب على هذا الغضب يعني إساءة. فإذا كان الإنسان يعني إذا غضب يعني تلفظ بألفاظ غير لائقة أو فعل أفعالا غير لائقة وكذا، فلا شك أن هذا يعني يعني على حسب هذه الأفعال أو الأقوال، يعني قد تكون يعني من المحرمات وقد تكون من المكروهات أو كذا، لا شك أن هذا يعني ينقص أجره وينقص ثوابه، والإنسان عليه أن يجاهد نفسه حتى يتخلق بالحلم يعني. لكن يعني المقصود أيضا أنه ليس بالضرورة يعني الإنسان يعني لا يغضب نهائيا أو كذا، يعني الغضب هذا شيء يعني جبل عليه الإنسان أنه يعني إذا حصل يعني ما يؤذيه أو ما يضيقه أو كذا يعني يغضب، ولكن المطلوب الإنسان يعني يجاهد نفسه ولا يعني لا يخرج هذا الغضب عن قلبه ولا يجعله يعني يتلفظ كلمات يعني لا تليق أو يفعل أفعالا لا تليق أو يتسبب هذا الغضب في ظلم لآخرين أو في أي معصية لله سبحانه. نعم، علاج الغضب يعني له علاجات يعني في السنة النبوية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم. الحلم بالتحلم يعني الإنسان يجاهد نفسه ويحاول أن يتخلق بالحلم ويدبر نفسه بإذن الله، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الإنسان يولد جاهلا، الإنسان لا يولد عالما، يولد جاهلا، ولكن يصبر على طلب العلم ويتعلم ويجاهد نفسه ويحاول أن يتعلم حتى يتعلم ويصبح عالما. كذلك الحلم بالتحلم أيضا، قد يكون الإنسان مجبولا على سرعة الانفعال وسرعة الغضب، ولكن هذا شيء قابل للتقويم، يمكن أن يروض نفسه ويدرب نفسه ويقومها حتى يصبح حليما ويتحمل ويعني لا يغضب بإذن الله. ثم كذلك إذا حصل وغضب الإنسان، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من غضب أن يتوضأ، أن يتوضأ وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما غضب رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه وانتفخت أوداده وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان. فالإنسان يتعوذ بالله من الشيطان، من غضب من الشيطان، ويتوضأ، فإن الماء يطفئ النار والشيطان من النار والغضب من الشيطان. وكذلك أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من غضب إذا كان حاضر، إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الغضبان إذا كان قائما أن يجلس وإذا كان جالسا أن يضطجع، فإن هذا مما يخفف الغضب ويمنعه من يعني التصرف مندفعا بسبب هذا الغضب يمد يده على احد او يسيء الى احد او كده. فهذه ارشادات نبويه يعني لعلاج الغضب والوقايه منه. واضح؟ لو تعليم القرآن مقابل أجر أو كذا، تعليم القرآن مقابل أجر، واحد يقرأ القرآن بأجر؟ لا لا، إذا كان للتعليم يختلف. نعم، لا، تعليم القرآن مقابل أجر لا حرج فيه بإذن الله. تعليم القرآن مقابل أجر لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الحديث وإن ورد في الرقية، الحديث في صحيح البخاري في شأن يعني الصحابي الذي رقى رجلا لدغا، رجل لدغه عقرب، وكان يعني مجموعة من الصحابة كانوا في سفر ومروا على قوم فلم يضيفوه، مروا على قوم يعني بخلاء وكذا، وكانوا مسافرين في الصحراء وكذا ولم يضيفوه، فلم يلبثوا إلا وقد لدغ سيد هؤلاء الحي يعني الذين مر بهم الصحابة. فجاء القوم وقالوا لهؤلاء الصحابة يعني لدغ سيدنا، فهل فيكم راقب أحد يستطيع أن يرقيه من لدغة العقرب وكذا؟ فقال الصحابة رضي الله عنه نعم إن نقيه لكم، فماذا تعطوننا وكذا؟ فساوموهم على أن يعطوهم يعني قطيعا من الغنم إذا شفي سيدهم وكذا. فرقاه رجل من الصحابة بفاتحة الكتاب، قرأ على يده على رأسه وقرأ عليه فاتحة الكتاب، فبرئ الرجل الشفي فأعطوهم الغنم. فالصحابة رضي الله عنه يعني تشككوا في هذه الغنم، هل يحل يعني لهم أن يأخذوها أجرا على الرقية بالقرآن أم لا؟ فأخذوها يعني لم يذبحوا منها شيئا وأخذوها معهم. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصوا عليه القصة، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم كلوا أو يعني كلوها واضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم سهما، نقسموها عليكم وجعلوا لي سهما معكم يعني، وقسموها على الحاضرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ منها وأكل منها صلى الله عليه وسلم. فالحديث يعني ورد في رقية بالقرآن الكريم، وكذلك أيضا تعليم القرآن الكريم له نفس الحكم، ويدخل في عموم حديث يعني إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا لا يدخل في الشراء، يعني لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذا لا يدخل فيه. ما ذكرنا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذه نزلت في الذين يكتمون يعني ما عندهم من العلم، يكتمون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يعني خوفا على جاه أو منصب أو كذا، أو يقيمون على الكفر يعني حتى لا تضيع مناصبهم، مثل هرقل مثلا قيصر الروم، يعني كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، يعني كان عالما بالتوراة والإنجيل، وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وكان موقنا بهذا. وقال يعني هرقل قال لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجلي، قال هذا يعني لأبي سفيان قبل أن يكون قبل أن يسلم، وكان لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجلي. وجمع يعني هرقل قيصر الروم، هرقل قيصر الروم وكذا، لا ذهبت أغسل تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني ولا تجشمت لقاءه، ولا تجشمت لقاءه يعني ولا تحملت المشقة، وذهبت إليه لألقى. وجمع يعني هرقل كما عرفنا يعني قيصر الروم جمع يعني بطارقته وزعماء مملكته وكذا، وأغلق عليهم أسوار، أغلق عليهم أبواب القصر، وأخذ المفاتيح معه وجمعهم، وقال لهم يعني يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد، هل أدلكم على الفلاح والرشد، وأن تؤمنوا بهذا النبي، وأن تؤمنوا بهذا النبي يعني وتتبعوه وكذا، وإنه يعني سيبلغ ملكه موضع قدمي هاتين وكذا. وأخذ يدعوهم يعني إلى الإسلام، كان يريد منهم أن يسلموا يعني بحيث ايه يسلموا ويثبتوه في ملكه. يعني هو يريد ان يسلم بس بشرط الا يفقد ايه ملكه. يعني فاذا تعارض يعني الاسلام والملك فعنده استعداد ان يضحي بالدين من اجل الملك ولا يذم الله. فطبعا ايه قال فحاصوا حيصه حمر الوحش وهرعوا الى الابواب. يعني قالوا قيصر ارتد وكذا وترك الدين وهرعوا الى الابواب يعني ليشيعوا الخبر في المملكه فوجدوها ايه قد اغلقت فرجعوا اليه مره اخرى فقال انما اردت ان اختبر ايمانكم. قال انما اردت ان اختبر ايمانكم ولقد رايت يعني انكم فعلا اي مؤمنون حقا ليس عندكم استعداد لترك دينكم فخروا له ساجدين ولا يذل الله تعالى فخروا له ساجدين وكذا ثبت على كفره ولا يذل الله تعالى. فهذا يعني اشترى بايات الله ثمنا قليلا يعني اعرض عن الهدى من اجل يعني الملك والمنصب. وكذلك يعني احبار اليهود الذين كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق وكذا ولكن كانت لهم يعني زعامه في قومهم وكانوا ياخذون يعني الرشا وياكلون من اموال يعني اليهود بالباطل وكذا فخافوا يعني انهم اذا اسلموا فقدوا هذه الامتيازات الماديه التي كانت تاتيهم بسبب كفرهم وكذا اشتروا الضلاله بالهدى. هؤلاء يعني اشتروا بايات الله ثمنا قليلا وهكذا. لكن الذي يعلم القرآن ويأخذ أجرا أو يرقي بالقرآن ويأخذ أجرا هذا لا يكون ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. تلاوة القرآن لا يجوز أن يأخذ عليها أجرا ليس فيها نفع متعدي إلى الآخرين يعني التعليم أو الرقية. وكذلك حتى مما يجوز يعني أخذ الأجر عليه من القرآن نفسه يجوز أن يكون مهرا تعليم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن من الأدلة على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن صداقة. الصداقة المفروض أنها يعني نقود أو يعني مال. الرجل الفقير يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أمعك شيء من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن يعني أن تعلمها ما معك من القرآن ويكون هذا مهرا. فيجوز أن يكون المهر تعليم سورة من سور القرآن وتكون هذه هي المهر وهكذا. طيب ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.